بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة العاشرة من الجزء الخامس، صفحة رقم 91. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. تأكيد على أصل من أصول هذه الشريعة، وعلامة من علامات الصادقين في عبوديتهم لخالقهم ومدبر أمرهم، ومزيد بيان لخصال أهل النفاق والشقاق. الآية تقول: لا يكون مسلما من أبى طاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وإن زعم أنه يطيع الله تعالى، فإن الله تعالى أمر بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام في مواضع متعددة من كتابه الكريم، والآية التي معنا واحد من هذه المواضع. وقد أخبر سبحانه أن ما ينطقه نبينا صلى الله عليه وسلم في معرض التشريع والبيان إنما هو بوحي من الله تعالى وليس من تلقاء نفسه، فكانت حقيقة تارك طاعة الرسول أنه تارك لطاعة الرب جل وعلا. إن محاولة الفصل بين طاعة الله وطاعة الرسول التي ينادي بها جمع من الناس في زماننا ليست جديدة. هذه دعوة قام عليها من قبل جمع من أهل الباطل ودعاته، إلا أنها اتخذت صورا متعددة في زماننا وكثر القائمون عليها. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذه الآية: من يطع الرسول فقد أطاع الله، تعد دليلا من أدلة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى، لأنه لو لم يكن معصوما لما أمر الله تعالى بطاعته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وعصمته من الخطأ في ذلك أمر أجمعت عليه الأمة، وإن غمز فيه ولمز جمع من أعداء الملة والدين. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. كل من تولى عن طاعتك واتباع دعوتك وأمرك ونهيك فهو من الخاسرين، فلا تتحسر عليهم كثيرا، واعلم أن قلوبهم بيد من خلقهم ولست بحفيظ عليهم. فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي لست مسؤولا عن ظلمهم لأنفسهم وعدائهم لأولياء الله تعالى ودينه، ولست رقيبا تحفظ عليهم أعمالهم لتحاسبهم عليها. يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن عليك إلا البلاغ والبيان والنصح، وقد أديت كل ذلك على أتم وجه. قال الله تعالى كما في سورة الغاشية: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا الختام للآية يحمل تهديدا لهؤلاء الذين انصرفوا عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنها تقول لهم: الله سيتولى أمركم وعقابكم. قال الله تعالى في تتمة الآيات: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. من روعة كتاب الله تعالى أن يعطيك خبر صنف من الناس يعيش حولك، صنف يظهر أمامك خلاف ما يبطنه، هو ذو الوجهين الذي عناه صلى الله عليه وسلم في حديثه فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هؤلاء لا يعيشون حياة المبادئ ولا يعرفونها، وإنما يتقلبون في حياة التلون والخداع. ولعل أخطر أشكالهم أولئك الذين تقلبوا في اعتقادهم ونافقوا، وهو ما يسميه أهل العلم نفاق الاعتقاد، نفاق الاعتقاد نفاق يقوم على أن يظهر صاحبه حب الإسلام والمسلمين، بل يشاركهم في عدد من شعائر الإسلام الظاهرة، وربما زعم أمامهم أنه يتمنى رفعة الإسلام وعلوه في الأرض، ولكن باطنه امتلأ بالبغض لدين الله وأوليائه، وتربص بالمؤمنين صباحه ومساءه ينتظر زوالهم عن الساحة والميدان، وتراه يخذلهم عن الجهاد والدعوة. فيهم نزلت سورة كاملة في كتاب الله، سورة المنافقون، الآية التي معنا هنا من هذا النوع، نفاق الاعتقاد. منافقون يأتون نبينا عليه الصلاة والسلام ويقولون طاعة، يعني يظهرون الطاعة له والامتثال لأوامره، ويوافقونه ظاهرا بكل ما يقول، إذن أمامه ويقولون طاعة. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني إذا برزوا من عند نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا خرجوا منصرفين إلى بيوتهم ثم خلوا مع بعضهم في الليل فلا يراهم أحد، وهو التبييت المذكور في الآية، جعلوا يتكلمون بحقيقة ما في نفوسهم من بغض نبينا عليه الصلاة والسلام وبغض ما جاء به، وانطلقت ألسنتهم بإظهار العداء لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين نصروه وكانوا معه، وجعلوا يدبرون الحيل لإسقاط هيبة الإسلام من قلوب العباد وإسقاط حكمه في البلاد. قال الله تعالى في سورة النساء، سيأتي معنا، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، والله الآيات، وكان الله بما يعملون محيطا. يا إخوة يا أخوات، المؤمن الصادق يطيع الله ورسوله ظاهرا وباطنا، في السر والعلن، وفي السراء والضراء، ولا يطيب قلبه بمجالسة من يغمزون ويلمزون بهذا الدين وبشريعة رب العالمين، تلك علامة أهل التقوى فالزموهم والتفوا حولهم ولا تغتروا بغيرهم. قال الله تعالى في تتمة الآيات هنا، والله يكتب ما يبيتون. ربنا جل وعلا لا يغفل عما يعمله الظالمون المفسدون، سبحانه يعلم سرهم ونجواهم، يعلم ما يبيتونه في ليلهم وحقيقة ما يظهرونه في نهارهم، وحفظته الكاتبون الموكلون بهم يكتبون كلامهم وما أظهروه بينهم في مجالسهم، وسيبتلي الله يوم القيامة ما في صدورهم، ما في صدورهم، وسيأتي بما كتبه الحفظة في كتبهم التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة، وسيحاسبهم على كفرهم هذا يوم لا يغني عنهم أولياؤهم شيئا ولن يفلت منهم أحد. والله يكتب ما يبيتون، أي تهديد هذا تحمله الآية لهم لو كانوا يعقلون؟ قال الله تعالى فأعرض عنهم وتوكل على الله. مع كل هذه الخصال التي تأباها النفوس السوية، يأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصفح عنهم ولا يؤاخذهم بما يفعلون، ولا يكشف أمرهم أمام الناس، بل يصبر عليهم وليعلم أنهم لن يضروه شيئا. يا محمد صلى الله عليه وسلم، امض في دعوتك وجهادك، وتوكل في كل ذلك على من بيده ملكوت السماوات والأرض، ولا تخف من هؤلاء الأقزام الذين يكيدون لك، ولا تغتر بتأخير العذاب عنهم، واعلم أن كيدهم مردود عليهم والله خير حافظا. في دعوتنا إلى الله تعلموا نمضي بلا خوف ولا حزن، ولا نكثر من الالتفات إلا إذا قامت الحاجة لذلك وبقدر الضرورة. ختام الآية وكفى بالله وكيلا. أجد نفسي مع عدد من آيات القرآن عاجزا عن إعادة كتابتها بما يخدمها من معاني، يكفيني أن أكتبها كما هي، وكفى بالله وكيلا، أترك مساحة للفكر ليقرأ مثل هذه النصوص وليطمئن قلب الواحد منا بها. اللهم ارزقنا حسن الإنابة إليك وجميل التوكل عليك، وكفى بالله وكيلا. قال الله تعالى في تتمة الآيات أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا أهل النفاق، يا أهل النفاق، هذا كتاب الله تعالى يتنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهركم، فيه الشفاء لأمراض قلوبكم، وفيه ما ينير بصائركم ويسددكم في طريقكم إلى الله، وفيه السعادة والراحة والطمأنينة. فهلموا إليه وتدبروه وعيشوا مع معانيه ولا تعرضوا عنه. أفلا تتدبرون فصاحته وبلاغته وعظم مقاصده وأحكامه وعجز الخلائق عن أن يأتوا بصورة من مثله؟ القرآن الذي بين أيديكم قرع رؤوس أعتى أهل الكفر، فأصبحوا من أولياء الله ودخلوا في الإسلام أفواجا أفواجا. القرآن غير حياة كثير من الناس كان البؤس والشقاء ملازما لهم. القرآن سر من أسرار الله تعالى في أرضه، من أقبل عليه بقلبه وسمعه وذاق حلاوته لا ينفك عنه ولا يقدر على هجرانه، ويشتاق إليه أكثر من اشتياقه للطعام والشراب. قال الله تعالى في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الآية: يا أهل النفاق، أفلا تتأملون الآيات التي تفضحكم وتتكلم عما تبيتونه من سوء القول؟ أليس في ذلك دليلا ظاهرا على أن الله تعالى أرسل نبيه وأنزل عليه القرآن؟ فلماذا مرضت قلوبكم وتغلغل فيها الشك وأصابتها الحيرة؟ وكأن الآية تدعونا نحن إلى أن نترك التشبه بأهل النفاق الذين لم يتدبروا كتاب الله. الآية تنادي على أهل الإيمان من بعيد أن هلموا إلى العيش في ظلال كلمات القرآن كلمة كلمة، تدبروها وافقهوا عن الله معانيها وانتفعوا بها في حياتكم، وتفكروا فيما تريده منكم، وتأملوا جزاء من آمن بها وجزاء من صد عنها. قال الله تعالى في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهنا في سورة النساء: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دخل الشك إلى قلوب المنافقين من أوسع أبوابها حتى وصل إلى كتاب الله الذي يسمعونه، وكأنهم في قرارة أنفسهم يقولون: أيعقل أن يكون هذا من عند الله؟ وهل يعقل أن تعلو كلمة الإسلام على كل قوى أهل الأرض كما ذكر القرآن؟ وهل حقا سنبعث بعد موتنا ونحاسب على أفعالنا كما ذكر كلام الله؟ تأملوا سبحان الله كيف يرشدهم ربهم ويعينهم على أنفسهم لعلها تصدق في إيمانها. القرآن يخاطبهم ويدعوهم للتأمل والتفكر في هذا الكلام العظيم الذي أنزل من عند حكيم خبير. يقول لهم: هذه آياته تتنزل فيها من البلاغة والفصاحة ما فيها، وفيها من القصص وذكر أحوال الأمم سابقا ولاحقا ما فيها، وفيها من التشريع والهداية لإصلاح هذه الدنيا ما فيها. أيعقل أن يكون هذا من عمل البشر؟ لو كان من عمل البشر لرأيتم فيه اضطرابا واختلافا كثيرا، ولوجدتم الآيات يخالف بعضها بعضا في معانيها ودلالاتها كحال كلام البشر إذا كثر كلامهم. وقد نزل القرآن العظيم في 23 سنة على أتم وجه وأكمل حال. هل وقف محمد صلى الله عليه وسلم على تفاصيل قصص الأمم من قبل؟ كيف علم أحوال السماوات والأرض وتفاصيلهما؟ من أين له أن يطلع على خبايا الأنفس وما تتحدث به الضمائر؟ وأن لمثله أن يأتي بمثل هذه العقيدة المحكمة وهذا التشريع الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا بينها؟ ألا يدلكم كل ذلك على أن هذا القرآن أنزل من عند حكيم خبير؟ 14 قرنا من الزمان مرت والقرآن كما هو، عظمة في كل شيء وكمال في سوره وآياته وحروفه، وتوافق تام مع كل ما وصلت إليه العلوم والمعارف من أوله إلى منتهى. أي معجزة هذه؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.